Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. إسرائيل واجهوا التصعيد من جنين إلى القدس. الشرطة الإسرائيلية أعلنت صباح اليوم عن اعتقال 42 شخصا غداة أطلاق نار أمام كنيسة في القدس الشرقية المحتلة، خلف ما لا يقل عن 7 قتلى في هجوم وصفه مفوض الشرطة بأحد أسوأ الهجمات في السنوات الأخيرة. جاء بعد عملية دامية للجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، قتل خلالها 9 فلسطينيين في مخيم جنين. وصباح اليوم أصيب شخصان بجروح في إطلاق نار قرب المدينة العتيقة في القدس الشرقية المحتلة. الاتحاد الأوروبي يجدد ضمن تقريره للعام 2022 التأكيد على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسل ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو اقتصادية لهذه المناطق. رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تحل اليوم بطرابلس في زيارة رسمية إلى ليبيا على رأس وفد هام يضم بالخصوص وزيري الداخلية والخارجية في تحرك يهدف إلى تحقيق اختراق على مستوى عدد من الملفات الهامة بالنسبة لروما وعلى رأسها ملفاء الطاقة والهجرة. في الولايات المتحدة يتصاعد الغضب بعد نشر مدينة ممفيس مقطع فيديو مؤلما يظهر 5 من رجال الشرطة ينهالون ضربا على رجل أسود توفي في المستشفى بعد 3 أيام على عملية اعتقاله في واقعة أثارت دعوات إلى الاحتجاج ومخاوف من حصول اضطرابات. الشرطة الإسرائيلية أعلنت صباح اليوم عن اعتقال 42 شخصا بعد أطلاق النار مساء أمس خارج كنيس يهودي بحي استيطاني في القدس الشرقية المحتلة، مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 7 قتلى وعدة مصابين في تصعيد للعنف غداة العملية الدامية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة التي خلفت 9 قتلى، تزامن مع تزايد الدعوات الدولية إلى التهدئة بعد أن تبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة إطلاق صواريخ في وقت سابق أمس الجمعة. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ الهجوم مؤكدة أنه شاب من القدس الشرقية يبلغ من العمر 21 عاما. وقال مفوض الشرطة في وصفه للهجوم في مكان الواقعة أنه أحد أسوأ الهجمات التي واجهناها في السنوات الأخيرة، هذا هجوم صعب ومعقد أوقع عددا كبيرا من الضحايا. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية، وأصدر وزير الدفاع الذي قطع زيارته للولايات المتحدة أوامره بحماية المستوطنات والاستعداد لأي تطورات ميدانية أخرى. معنا مباشرة مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد. ماجد، ما هي آخر التطورات إذن بعد الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة وإصابة شخصين صباح اليوم في إطلاق نار جديد؟
أنا إبراهيم، الحقيقة أن المعطيات التي تتحدث عن العملية الأخيرة في منطقة سلوان بمدينة القدس المحتلة، كان هناك إصابة مستوطنين 2 برصاص مهاجم فلسطيني. الجيش الإسرائيلي يقول إن الفلسطيني هو طفل يبلغ من العمر 13 عاما، لكن على ما يبدو أن هذه المعلومة ليست مؤكدة حتى هذه اللحظة، فعائلة الطفل تنفي أن يكون ابنها قد نفذ مثل هذه العملية وهو لا يعرف كيف يستخدم السلاح أو المسدس الذي تم تنفيذ العملية به. الأجواء بشكل عام إبراهيم مشحونة في الضفة الغربية وفي مدينة القدس بطبيعة الحال، خاصة بعد العملية التي وقعت الليلة الماضية وأدت إلى مقتل 7 إسرائيليين. الجيش الإسرائيلي وفورة معرفة هوية منفذ عملية الأمس قام بعملية اقتحام للمنزل في مدينة القدس الشرقية واعتقل 45 فلسطينيا من تلك المنطقة. كانت هناك من قبل مستوطنين في الضفة الغربية عمليات حيث قام مستوطن بإطلاق النار على 3 فلسطينيين بالقرب من بلدة بيتا القريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أحدهم أصيب برصاصة في الصدر وهو حالته خطيرة كما تقول المصادر الطبية. هناك حالة انتظار ربما نسميها لما يمكن أن يصدر من قرارات وإجراءات من قبل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي سيجتمع هذا المساء بعد انتهاء عطلة السبت، وبالتالي هناك خوف من قبل الفلسطينيين بأن يكون هناك ردود إسرائيلية سواء كان من الجيش أو حتى من المستوطنين على أهداف فلسطينية وتحديدا على منطقتي جنين ونابلس اللتان تستهدفهما بشكل مباشر ودائم القوات الإسرائيلية.
الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد هجوم القدس الذي أدانه بشدة، مشددا على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل. وتزامنت هذه التطورات مع زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولقائه عددا من المسؤولين من الجانبين تمهيدا للجولة التي سيبدأها غدا وزير الخارجية أنتوني بلينكين في المنطقة، وتشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة، ويسعى خلالها لوقف العنف المتصاعد في الأراضي الفلسطينية. وقالت الخارجية الأمريكية أن بلينكين سيعقد في إسرائيل أول اجتماع ثنائي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منذ عودته إلى السلطة، وفي رام الله سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس. الاتحاد الأوروبي جدد ضمن تقريره للعام 2022 تأكيده على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسل ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو-اقتصادية لهذه المناطق. اتفاق الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي اللي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2019 والمعروف باسم الاتفاق الفلاحي، وجدد التقرير المدعوم بالأرقام التأكيد على الوقع الإيجابي للاتفاق في جهات الصحراء المغربية وساكنتها من حيث النمو الاقتصادي وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري وأحداث فرص الشغل والاستثمار. وسلطت الوثيقة بشكل عام الضوء على أوجه التقدم المحرزة من طرف المملكة في تنمية أقاليمها الجنوبية في إطار البرنامج التنموي 2016-2021، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع وازنة ومختلف السياسات العمومية المنفذة في هذه المناطق. عن هذا التقرير وما حمله نستمع للدكتور محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
التقرير جاء ليؤكد بشكل واضح على الاستفادة الكاملة لسكان الأقاليم الجنوبية من كل الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. يتضمن هذا التقرير عدد من النقط المرتبطة بكيفية استفادة هذه الساكنة وما الذي تقوم به السلطات المغربية من أجل أن تشملها مختلف مضامين هذا التقرير. وجاء هذا التقرير كذلك واضحا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية المرتبطة ببروتوكول الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي يدخل في إطار الاتفاق الفلاحي. وعبر التقرير بالفعل بأن هناك استفادة حقيقية تؤكدها البرامج والمشاريع التي صاغها وينفذها المغرب في الأقاليم الجنوبية، وأن هذه المشاريع كان لها أثر إيجابي على ساكنة الأقاليم الجنوبية. أكثر من ذلك فالتقرير يبين في خلاصته الرئيسية بأن هناك طفرة اقتصادية واجتماعية تشهدها الأقاليم الجنوبية تشمل مختلف مناحي الحياة، سواء تعلق الأمر بالاستثمار، تحسين ظروف العمل، وكذلك الاندماج السوسيو-اقتصادي للمرأة والدعم القوي كذلك للشباب وتطوير البنيات التحتية.
رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تحل اليوم بطرابلس في زيارة رسمية إلى ليبيا، هي الأولى لها منذ وصولها إلى رئاسة الحكومة شهر أكتوبر الماضي، ويرافقها في هذه الزيارة وفد هام يضم بالخصوص وزيري الداخلية والخارجية في تحرك يهدف إلى تحقيق اختراق على مستوى عدد من الملفات يتقدمها ملفاء الهجرة والطاقة. وكان رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعلن مؤخراً أن بلاده بصدد توقيع اتفاقا مع شركة إيني النفطية الإيطالية بقيمة 18 مليار دولار لتطوير حقلين للغاز قبالة السواحل الليبية، وتعد إيني أكبر شريك أجنبي في استخراج الغاز الطبيعي في ليبيا والذي يؤمن أكثر من ثلث استهلاك إيطاليا. عن سياق هذه الزيارة وما تحمله من ملفات نتابع تعليق غازي معلا خبير الشؤون الليبية متحدثا من تونس العاصمة ليوسف النعماني.
جورجيا ميلوني تقوم بأول زيارة لها إلى العاصمة الليبية طرابلس. ليبيا تعتبر الشريك التجاري الأول، والغاز الليبي الذي تدفق منذ سنوات عديدة إلى إيطاليا يمثل شريان مهم في الاقتصاد الإيطالي. أعتقد هذه العلاقات الاقتصادية وثيقة جدا، وهذه الزيارة تأتي في هذا الجو العالمي الصعب نظرا لمشاكل الغاز ومشاكل الطاقة ومشكلة الهجرة الغير الشرعية. ونعلم جيدا أنه رئيس الحكومة الإيطالية وهي اليمينية المتطرفة لديها مقاربة جديدة في محاربة الهجرة غير الشرعية، وليبيا هي أحد الدول التي تصدر عشرات الآلاف من الأفارقة إلى السواحل الإيطالية. نعلم جيدا أنه حالة السياسية والأمنية مضطربة جدا في ليبيا. كثر الحديث حول أمكانية تغيير حكومة، حول أمكانية إجراء انتخابات. أعتقد أنه هذه الزيارة مهمة، ورئيس الحكومة الإيطالية محملة برسائل أوروبية مهمة جدا، وكذلك رسائل أمريكية حول الانتخابات والمسار السياسي والأمني.
إلى الولايات المتحدة الآن، حيث نشرت مدينة منفيس أمس مقطع فيديو مؤلما يظهر 5 من رجال الشرطة ينهالون ضربا على رجل أسود يبلغ من العمر 29 عاما سمع وهو ينادي والدته أثناء تعرضه للضرب. واتهم 5 من عناصر شرطة منفيس جميعهم من السود بجريمة قتل من الدرجة الثانية في قضية إقدامهم على ضارب تايز نيكولز الذي توفي في المستشفى في 10 يناير بعد 3 أيام على عملية اعتقاله. وقال رئيس جو بايدن أنه يشعر بغضب وألم شديد بسبب هذه المشاهد التي ستجعل غضب الناس مبررا. من نيويورك نتابع تقرير مراسلنا عزيز أفوسي.
We want justice for my son. Justice for my son.
Justice for Tyree.
العدالة لابني، العدالة لتايري. على هذا المطلب أصرت والدة وأقرباء المواطن الأمريكي الأسود تاير نيكولز الذي توفي تحت تأثير عنف شرطة ممفيس بولاية تينيسي. أما زوج والدة الضحية فدعا إلى التهدئة.
نريد أن يكون الاحتجاج سلميا، وهذه هي رغبة العائلة والمجتمع.
الدعوة نفسها رددتها المتحدثة باسم البيت الأبيض الذي تساوره مخاوف من تكرار سيناريو رودني كينغ عام 1992، حيث أدى مقتله إلى احتجاجات مصحوبة بالعنف في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وكذلك حادثة جورج فلويد قبل 3 أعوام والتي كانت وقود احتجاجات واسعة تحت يافطة حياة السود مهمة.
الرئيس أحيط علما بالحادث وهو يراقب الوضع عن كثب في الوقت الذي تتفاعل فيه القضية، وأريد هنا أن أجدد مطالب عائلة الضحية وما دعا إليه الرئيس وهو سلمية التظاهر.
عادة ما يقترن عنف الشرطة في الولايات المتحدة بالعنصرية، إلا أنه في هذا الحادث بدأ الأمر مختلفا، فالعناصر 5 المتهمون في حادث ممفيس جميعهم أمريكيون من أصل إفريقي. عزيز أوفوسي، ميديا، نيويورك.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.